بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة مع سورة مريم، و توقفنا عند البشرى من الله تعالى لزكريا عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى كريم رحمن لطيف منان جل جلاله، لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه. فلما تضرع زكريا عليه الصلاة والسلام لربه ناداه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. توقفنا عند هذه الآية. جاءته البشرى عليه الصلاة والسلام، وكما قال الله تعالى في سورة آل عمران: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فجاءته البشرى وهو يصلي. ولو كان هناك حال أعظم من الصلاة لجاءته البشرى فيه، ولكن لما كانت الصلاة أحب الأحوال عند الله وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في صلاته، فالصلاة صلة بالله، فجاءته البشرى وهو يصلي لله تعالى أن الله يبشرك بيحيى. وهنا قال: يا زكريا، إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يذكر في قصة زكريا أنه بلغ 120 سنة، وامرأته عمرها 98 سنة، وهي امرأة عقيم، يعني لا تلد أصلا، وهو الشيخ الكبير الذي قد بلغ من الكبر عتيا. فتعجب عليه الصلاة والسلام من هذه البشرى، قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال ربي، يستشعر ربوبية الله، ربي أنت الذي ربيتني وأحسنت إلي وأنعمت علي، ربي أنى يكون لي غلام. وهذا التعجب الإخوة ليس من باب الاستبعاد، وإنما هو من باب الاستبشار والاستحسان. فالإنسان إذا تعجب من شيء، إما أن يكون مستنكرا له ما يصدقه فيتعجب منه، كما كان الكفار يعجبون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فهذا تعجب استنكار. ويأتي التعجب للاستحسان والقبول والاستبشار، كما هو حال زكريا عليه الصلاة والسلام. هنا قال: ربي أنى يكون لي غلام، يعني كيف يكون لي غلام والأسباب معدومة، وكانت امرأتي عاقرة يعني لا تلد أصلا، وقد بلغت من الكبر عتيا كما قلنا، قال عمره 120 سنة وقد بلغت من الكبر عتيا. فهذه البشرى كما عرفنا قبلها بالتعجب الذي هو تعجب استحسان واستبشار، يعني هذا السؤال منه عليه الصلاة والسلام لشدة فرحه، فرح فرحا شديدا، فسأل عن كيفية تحقق هذه البشرى التي تخرج عن قدرة البشر، أن يكون لي غلام، من باب الفرح الشديد بهذه البشرى، فأراد أن يستعلم عن كيفيتها، وكذلك أيضا أراد أن تكرر عليه البشرى تلذذا بسماعها، فيريد من الله تعالى أن يبين له كيفيتها فيستأنس بهذه البشرى من ربه تعالى. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. وقد بلغت، هذه للتحقيق، قد بلغت من الكبر عتيا. عتيا يعني الغاية في الكبر. قال مجاهد نحول العظم، قال ابن كثير عتى وعسى عظمه، يقال عتى عظمه وعسى عظمه يعني نحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع. والعرب تقول للعود إذا يبس عتى يعتو عتيا وعتوا، وعسى يعسو عسوا وعسيا، فعظامه قد يبست ليس فيها قوة، كما قال ربي إني وهن العظم مني، وهنا يقول وقد بلغت من الكبر عتيا. ولذلك التكبر يعني تجاوز الحد وادعاء الكبرياء يسمى عتوا، وعتوا عتوا كبيرا، وكذلك يقال يعتو عتيا ويعتو عتوا. فهنا المراد أنه بلغ الغاية في الكبر حتى يبست عظامه ومفاصله ونحل عظمه. فقال الله تعالى قال كذلك، قال كذلك، ما معنى هذه الكلمة؟ يعني الأمر كذلك، الأمر يعني من وجود الولد منك ومن زوجتك، كذلك يعني مثل ذلك الذي أراده الله تعالى، يعني هذا لا بد منه بقضاء من الله. قال كذلك، يعني ذلك إشارة إلى قول زكريا أن يكون لغلام، يعني إيجاد الولد منك، الأمر مثل ذلك، يعني هذا أمر الله تعالى وسيوجد هذا الولد لا محالة. قال كذلك، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، يعني خلق يحيى منكما علي هين. فالله تعالى إذا قال لشيء كن فيكون جل جلاله، ثم يذكره بمثل قريب يقول وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالذي خلق الإنسان أول مرة قادر على أن يخلقه مرة أخرى ويبعثه، فكذلك قادر على خلق يحيى ولو انعدمت الأسباب. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فهذا أبلغ في القدرة. وكله على الله تعالى هين وسواء، ولكن يعني في تصور البشر قد تكون الإعادة يعني أهون، كما قال الله تعالى وهو أهون عليه، أو يعني إيجاد غلام، إيجاد ولد من أبوين يعني أهون من إحياء الموتى أو خلق الإنسان أول مرة. هذا كله بالنظر إلى مقاييس البشر، وإلا فالأمر بالنسبة لله كله سواء جل جلاله. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وهنا قالوا يعني لم يظهر النون، كما قال ولم تكن شيئا، يعني قالوا إشارة إلى أنه يعني ليس له من ذاته إلا العدم المحض. ولم تك شيئا فحذف النون، إشارة إلى أنه كان عدما محضا حتى في اللفظ، يعني خفف اللفظ حتى توافق مع المعنى، لأن المراد هنا يعني العدم، فناسب أن يخفف اللفظ. قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فأراد زكريا عليه الصلاة والسلام أن يزداد يعني فرحا واستبشارا وطمأنينة ببشرى ربه جل وعلا، وأراد أن يعني يعرف زمن هذه البشرى استعجالا بالخير، فطلب من الله تعالى أن يريه علامة ليطمئن قلبه ويزداد فرحا. قال رب اجعل لي آية، يعني علامة على وقوع هذه البشرى. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وكثير من السلف اعتقل لسانه من غير مرض ولا علة، اعتقل لسانه يعني مسك لسانه من غير مرض ولا علة. وهذا في كلامه مع الناس، لأنه قال ألا تكلم الناس، فإذا أراد أن يكلم الناس ما يستطيع أن يكلمهم، ما ينطلق لسانه بالكلام، وإذا أراد أن يناجي ربه يذكر ربه ينطلق لسانه بالذكر لله تعالى. ولذلك يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة، كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة، فليس هذا من مرض أو علة أو خرس، وإنما أمسك الله تعالى لسانه فما استطاع أن يكلم الناس، وجعل كلامه كله لله في ذكر الله وشكره. ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، 3 ليال ثم قال سويا، يعني وأنت سوي الخلق، فهذا حال من زكريا، سويا يعني أنت سوي الخلق، ما بك بكم ولا خرس ولا مرض. وبعضهم قال سوية يعني 3 ليال سوية متتابعات مستويات، ولكن قال ابن كثير القول الأول عن ابن عباس وعن الجمهور أصح، كما قال الله تعالى في آل عمران قال رب اجعل لي آية، قال آيتك لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. والحكمة من هذا ظاهرة الإخوة، حتى ينقطع لله تعالى وينقطع في شكر نعمة الله تعالى عليه، فهذه نعمة عظيمة، كرامة من الله تعالى له ومعجزة. فكان مما ينبغي في هذا أن ينقطع في شكر نعمة الله، وأن يخلص لله تعالى ولا يكلم أحدا من الناس في هذه الأيام والليالي. فحتى يؤدي شيئا من شكر نعمة الله تعالى. وهذا فيه الإخوة إرشاد للعبد أنه إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة، ونعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، عليه أن يلهج بشكر نعمة الله تعالى. تأمل هنا، الله تعالى منع زكريا من أن يكلم الناس، وأخلص كلامه وقلبه لله وحده جل وعلا. فكذلك العبد ينبغي أن يكون شاكرا لله. لو يتأمل الإنسان في كلامه، هل كلامك مع الله أكثر أو كلامك مع الناس أكثر؟ كم تكلم الناس ويتكلم الإنسان فيما لا يعنيه، ثم لينظر إلى تسبيح لله وتحميد لله وتكبير وقراءة للقرآن ومناجاة لله ودعائه، كم تكون من كلامه، كم نسبتها؟ فالسعيد من أقل الكلام مع الناس، يكلم الناس فيما يحتاجه، نعم، فيما يؤانسهم، النصيحة، الأمر المعروف، نهي المنكر، المؤانسة، ينوي النية الحسنة، فيكون كلامه أيضا فيه أجر. ثم أيضا يلهج بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انصلح لسان العبد انصلح قلبه، فاللسان له تأثير على القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فامتثل زكريا عليه الصلاة والسلام أمر ربه، فاعتزل قومه وتفرغ لعبادة الله في مكان العبادة. قال: فخرج على قومه من المحراب. والمحراب الإخوة هو المكان الخاص للعبادة. أما ما يسمى اليوم بالمحراب فهذه تسمية غير صحيحة، يعني الناس الآن يظنون المحراب هو ما يكون في مقدمة المسجد، هذا يعني المكان الذي يكون فيه الإمام يسمى محرابا، هذا لم يرد في الشرع، وإنما هذه تسمية محدثة. والمحراب هو مكان العبادة عموما. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني في المسجد، في مكان العبادة، في صومعته. وقيل يعني أصل هذه الكلمة المكان الشريف، المحاريب يعني الحصون التي يحارب منها العدو، فهي من أشرف الأماكن في البلاد، يكون فيها الدفع عن البلاد. ثم سمي المكان الشريف بالمحراب مثل مكان العبادة عموما. أما يعني تسمية يعني مقدمة المسجد بالمحراب فهذه تسمية يعني غير شرعية، إنما اعتاد عليها الناس، طلح عليها الناس. فلما تسمع في القرآن المحراب تفهم أن المقصود مكان العبادة عموما. وأما هذه المحاريب في مقدمة المسجد أصلا ليست من هدي المسلمين، بل أخذت من النصارى في كنائسهم. ولذلك يعني ورد يعني في الحديث أو عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: اتقوا هذه المذابح. يعني كان في مقدمة الكنيسة مثل غرفة تقرب فيها القرابين لغير الله، فحذر الصحابة من هذا، وجاء هذا في حديث مرفوع: اتقوا هذه المذابح. وللأسف يعني نقلت إلى مساجد المسلمين. المسجد الأصل يكون في مقدمة علامة على القبلة، نعم، ممكن قوس صغير هكذا مثلا، أما تكون مثل الغرفة الكاملة فهذا لا ينبغي أن يكون، توضع علامة على القبلة أو قوس صغير مثلا يعني يكون في المسجد علامة على القبلة. قال: فخرج على قومه من المحراب، وهو يعني ينطلق لسانه بذكر الله، و منحبس لسانه عن كلام الناس. فأوحى إليهم، ما معنى أوحى إليهم؟ يعني أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. قال مجاهد أشار، وقال قتادة أومى إليهم أن صلوا بكرة وعشيا، لأن الوحي يعني معناه الإشارة الخفية، لذلك الوحي يعني الإعلام الخفي، ينزل الملك على النبي ويوحي إليه، ولذلك أيضا الإلهام يسمى وحيا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيها، هذا إلهام من الله تعالى لها، قذف الله هذا في قلبها، وتلاحظ هذا أمر خفي. فكذلك هنا فأوحى إليهم يعني أشار إليهم، والإشارة فيها خفاء. وجاء المجاهد أنه قال كتب لهم في الأرض، الله أعلم. وقال الله تعالى في سورة آل عمران قال ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، إلا رمزا، يعني والرمز يعني في الأغلب معاني يكون بالإشارة، إما بالإيماء بالشفتين أو باليدين أو العينين. فالمراد أنه أشار إليهم إشارة فهموا من خلالها الإكثار من ذكر الله تعالى. وهذا الإخوة من زكريا عليه الصلاة والسلام يعني من باب الزيادة في شكر نعمة الله، فكما أنه انقطع لشكر نعمة الله أحب أن يشاركه قومه في هذا الخير، فيشاركه الناس في شكر نعمة الله. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله لأنها مصلحة دينية في حق الجميع، يعني هذا المولود ليس نعمة فقط لزكريا، بل هو نعمة لبني إسرائيل في ذلك الزمان، وخاصة في زمانهم يعني ظهر يعني الضعف في الدين في اليهودية، فحتى خاف زكريا يعني من الموالي من ورائه أن لا يقوم بدين الله تعالى. فلما يبعث هذا النبي الذي يحيي الله تعالى به الإيمان والدين، فهذه نعمة للجميع، فأشار إليهم أن يشكروا الله تعالى على هذه النعمة. وأيضا الإخوة يعني كما قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والتحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر. فمن الجميل بالمسلم أنه إذا رزقه الله نعمة أن يحدث بها من يحب، ومن يغلب على ظن أنه لا يحسده من خواصه ومن أهله. فهذا من باب التحدث بفضل الله عليه، ليس من باب الغرور والتكبر عليهم وأن الله أعطاني كذا وكذا من باب الافتخار عليهم، لا، وإنما من باب إظهار فضل الله تعالى حتى يزداد الناس أيضا محبة لله، وأيضا يعني يشاركوا في شكر هذه النعمة، لأن الذي يحب يعني شخصا يحب له الخير، وإذا أنعم على هذا الإنسان كذلك يحمد الله تعالى ويشكره. فقال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يعني في أول النهار بكرة وآخر النهار عشيا، فهذا في إشارة إلى يعني أن يبدأ اليوم بالتسبيح والتعظيم لله، وكذلك في ختام اليوم كما قال وسبح بالعشي والإبكار في أول اليوم وآخر اليوم. وهكذا يعني في يعني شريعتنا نذكر الله أذكار الصباح من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ثم كذلك نختم يومنا بأذكار المساء من بعد العصر إلى المغرب، كل هذا وقت لذكر المساء. فإذا افتتحت يومك بذكر لله واختتمت بذكر لله، فهذا من أسباب الرضا والقبول عند الله تعالى. وتأمل هنا كيف يعني جاء الشكر بالتسبيح، قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أن سبحوا بكرة وعشيا، يعني تأمل ما قال يعني احمدوا، بل قال سبحوا. والتسبيح هنا الإخوة مناسب لهذه النعمة، لأن هذا شيء خارق للعادة، ف فيتعجب منه الإنسان فيسبح الله. التسبيح يكون عند الأمور العجيبة العظيمة، لأن فيه تنزيها لله، تنزيها لقدرة الله، لأن الذي يرى شيئا عجيبا كأنه يعني من أول وهلة ما يصدق كيف يقع هذا، كأنه يعني ينسى قدرة الله فيقول سبحان الله، يعني الله تعالى على كل شيء قدير، الله عظيم قادر على كل شيء. فأنزه الله تعالى من كل نقص، وأنزه قدرة الله تعالى، أنزه عظمته، فالله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، فلا يعني يأخذني هذا الأمر الكبير الذي تعجبت منه، بل الأمر لله، سبحان الله، الله أكبر. فكذلك هنا ناسب أن يسبح الله تعالى، فالتسبيح فيه تعظيم لله تعالى، وهذه نعمة عظيمة فيها تجديد للدين. فعظم الله تعالى يعني في هذه الأوقات أن سبحوا بكرة وعشيا. ثم يعني تطوى صفحة زكريا، تنتقل الآيات إلى يحيى مباشرة. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال يا يحيى، سبحان الله، تأمل كيف أول آية في نداء يحيى عليه الصلاة والسلام آية تناسب حاله واسمه. الله تعالى سماه يحيى، فهو يحيى بالإيمان ويحيي الإيمان في أمته، وهذا إنما يكون بنشر الكتاب الذي أنزل عليهم، بنشر الوحي من الله تعالى فيهم، لأنه هو الروح الذي تحيا به القلوب، يحيا به الأفراد، تحيا به المجتمعات. قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، خذ يعني تعلم وأقبل على الكتاب بقوة. قال مجاهد رحمه الله: بجد في طاعة الله عز وجل، بجد في طاعة الله عز وجل. قال ابن كثير يعني بحرص واجتهاد ثبات وبعزيمة. قال ابن سعد: بحفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه، وكذلك يعني ودعوة الناس إليه. وتأمل سبحان الله في تفسير مجاهد، يعني استوقفني هذا التفسير الآن، قال بجد في طاعة الله عز وجل، يعني حيخذ الكتاب بقوة، قال بجد في طاعة الله عز وجل. هذا الإخوة من بركة العمل الصالح، وأن يعني تلقي الوحي والاستفادة من القرآن أو الكتاب الذي نزل في زمانهم، هذا ما يكون إلا إذا هيأ الإنسان قلبه لكلام الله. ليست المسألة الإخوة راجعة إلى مجرد قوة ذاكرة وبحث وقراءة عن المعاني واجتهاد، وإنما قبل كل شيء الأمر راجع إلى تهيئة القلوب لأن تتلقى كلام الله تعالى، وهذا ما يكون إلا إذا كانت القلوب صافية خالصة لله، فيها الإيمان، فيها مراقبة لله، فيها محبة لله، وهذا ما يكون إلا بعبادة الله. لذلك قال بجد في طاعة الله عز وجل، بجد في طاعة الله عز وجل. وهذا كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني خذ هذا القول بقوة. كيف؟ بقيام الليل، وهذا يكشف لك عن سر عظيم الإخوة من أسرار التوفيق، إذا أردت أن يبارك الله تعالى لك في علمك وأن تستفيد من هذا القرآن فعليك أن تقوم به في الليل وأن تتعبد لله، فهذه العبادة تنير القلوب فتكون القلوب مهيئة لقبول القرآن والاستفادة به. ولذلك يقول جندب بن عبد الله: كنا فتية مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأوتينا القرآن، فأوتينا الإيمان فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن فزدنا به إيمانا. أو كما قال، يعني إيش معنى تعلمنا الإيمان قبل القرآن؟ يعني أقبلوا على الإيمان وعلى العبادة وعلى تقرب من الله تعالى وخشية الله، فأصبحت قلوبهم مهيئة، فإذا سمعوا آية امتثلوها، في قلوبهم تعظيم لله وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عظم الله عظم كلامه وأقبل على كلامه. فهذا الذي ينفع العبد، لابد أن تهيئ قلبك لكتاب الله تعالى، وهذا ما يكون إلا بالعبادة لله تعالى، الاجتهاد في طاعته. وهذا أيضا مثل قول ابن عمر رضي الله عنه: لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فيقرأ القرآن من أوله إلى خاتمته فيقف عند حدوده وأوامر ونواهيه. قال: ثم يعني مرت أيام، قال: وإذا بالناس يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يعني يقرأ القرآن وقلبه يعني ضعيف خاوٍ من الإيمان. قال: فيقرأ القرآن من أوله إلى آخره فلا يقف عند حدوده ولا أوامره ولا زواجره. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فعلينا الإخوة يعني أيضا هذا الأمر يعني ينطبق على هذه الأمة. وكما قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فخذها بقوة، فهذا الوحي عظيم، كلام الله تعالى. الله تعالى يقول: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني تلاينون في الأخذ به. والرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي ممن يهجر القرآن وما يأخذ بقوة، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الذي تمر عليه الشهور وما يختم كتاب الله هذا ما أخذ القرآن بقوة. الذي تمر عليه الآيات والآيات ولا يفهم معانيها ويقرأ قراءة مجردة بدون تدبر هذا ما أخذ القرآن بقوة. الذي لا يعمل بالقرآن ما أخذ القرآن بقوة. الذي لا يقوم الليل بالقرآن هذا عنده شيء من التهاون بالقرآن وما أخذ القرآن بقوة. الذي ينام عن ورده وحزبه في القرآن ما أخذ القرآن بقوة. الذي تتلى عليه الآيات ويمر على الآيات التي تهد الجبال ثم لا يبكي من خشية الله هذا ما أخذ القرآن بقوة. الذي لا يتحاكم إلى كتاب الله في كل حياته هذا ما أخذ القرآن بقوة. الذي ما يجعل القرآن منهجا له في الحياة هذا ما أخذ القرآن بقوة. فلا بد الإخوة أن نقبل على كلام الله تعالى، نتلوه ونتدبره ونعمل به وندعو إليه. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نسأل الله تعالى أن يصلح حالنا مع القرآن الكريم. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بالقرآن حتى تفطر قدمه، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. عثمان رضي الله عنه يتلو القرآن كاملا في ليلة واحدة. فسبحان الله، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وآتيناه الحكم صبيا، يعني زوده الله تعالى بما يعينه على هذه المسؤولية الكبرى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قال ابن كثير: الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والاجتهاد فيه وهو صغير حدث. قال عبد الله بن المبارك: قال معمر قال الصبيان ليحيى ابن زكريا، يعني هذه من الآثار التي يستأنس بها كما ذكر ابن كثير عن معمر، قال الصبيان ليحيى ابن زكريا: اذهب بنا نلعب. فقال: ما للعب خلقت، ما للعب خلقت. فلهذا أنزل الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. فسبحان الله، هذا من توفيق الله تعالى وإلهام الله تعالى. والصبيان من عادتهم اللعب واللهو، بينما كان يحيى عليه الصلاة والسلام يعني بعيدا عن هذا حتى في صباه. وآتيناه الحكم صبيا وهو صغير حدث، لا يحب اللعب. وهذا يذكرنا بالإمام النووي رحمه الله تعالى، يعني كان الصبيان يأتون إليه ويأخذونه يجرونه حتى يلعب معهم فيبكي ويريد أن يطلب العلم ويقبل على قراءة الحديث. فهذا من توفيق الله تعالى لعبده. قال: وآتيناه الحكم صبيا. وأيضا الله أعلم يعني هل يدخل في الحكم هنا يعني النبوة وآتيناه الحكم صبيا؟ فبعض المفسرين إخوة يقول: نعم، الحكم المراد بالحكم النبوة، فالله تعالى يعني خصه بهذا، يعني هذه خاصية ليحيى أنه أنزل عليه الوحي وهو يعني صغير، وجعل له عقلا وفهما وجدا وعزما، فأوحى الله تعالى إليه في حال صباه كما قال: وآتيناه الحكم صبيا. قالوا: لأن هذه الكلمة في القرآن، نظائر هذه الكلمة في القرآن بمعنى النبوة، كما قال الله تعالى مثلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقال في حق موسى عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ولوطا آتيناه نعم حكما. فهذه الكلمة نعم، ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. فقالوا: نظائر هذه الكلمة في القرآن بمعنى النبوة، فكذلك هنا. وإنما يكون الحكم بين الناس على وجه الكمال والتمام يعني النبوة، بأن يوحى إليه. وهذه الآية ذكرت يعني أشرف الصفات ليحيى وأشرف صفة له النبوة، وإن كان بعض المفسرين استبعد هذا، قال: كيف يعني ينبأ وهو صبي؟ لكن نقول هذه خصوصية له والله أعلم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، خاصة أنه قرن مع يعني أخذ الكتاب. ثم قال: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا، يقول ابن كثير رحمه الله: والظاهر من السياق أن قوله وحنانا معطوف على قوله وآتيناه الحكم صبيا وحنانا، يعني آتيناه الحكم وآتيناه حنانا. فالحنان هذه صفة ليحيى وليست يعني من صفات الله. وآتيناه حنانا من لدنا وزكاة، يعني آتيناه زكاة وكان تقيا. هذا هو الظاهر والله أعلم. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: رحمة من عندنا. وقال مجاهد: تعطفا من ربه عليه. قال ابن كثير: فالحنان والمحبة في شفقة، محبة في شفقة وميل، كما تقول العرب: حنت الناقة على ولدها، وحنت المرأة على زوجها، حن الرجل إلى وطنه، يعني فيه محبة مع رقة وشفقة. ومن ذلك الصوت الحنين، يعني صوت بتوجع فيه إشفاق ورحمة. وحنانا من لدنا، وتأمل كيف قال من لدنا، قلنا هذه يؤتى بها في سياق الرحمة واللطف، وهي ألطف من عندنا، لأن اللام ألطف من العين. فلما كانت هذه رحمة خاصة وحنانا خاصا، يعني قال من لدنا، للدلالة على عظم شأنه. فهذه يعني موهبة من الله تعالى ليحيى عليه الصلاة والسلام، فكان يعني في غاية الرفق والشفقة، يعني على يعني قومه وعلى والديه، وحنانا من لدنا، وزكاة وزكاة. قال قتادة: العمل الصالح، لأن الزكاة هي الطهارة والنماء، فطهر الله تعالى قلبه من أن يهم بمعصية، كما يعني في سورة آل عمران قال: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وسيدا وحصورا، قالوا في تفسير الحصور أنه لم يهم بمعصية ولم يهم بشهوة. وهذه أيضا من يعني مما اختص به الله تعالى نبيه يحيى عليه الصلاة والسلام. قال: وزكاة، يعني لم يهم بذنب ولا بشهوة، فكان يعني بعيدا عن أمر النساء، كما يعني يذكر في قصته عليه الصلاة والسلام. قال: وزكاة وكان تقيا، يعني مراقبا لله يخشاه. قال مجاهد كما نقل هذا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال: كان طعام يحيى ابن زكريا العشب، وإنه كان ليبكي من خشية الله حتى لو كان القار على عينيه لخرقه، يعني من شدة بكائه لله. فكان صاحب نفس يعني زكية وقلب طاهر من الخواطر يعني السيئة، وما هم بذنب قط، وكان تقيا مراقبا لله يخشاه جل جلاله، وكان تقيا. فتأمل كيف قال زكاة، هذا إشارة إلى التخلية والتصفية، وتقية وكان تقية، هذا إشارة إلى التحلية والتربية على تقوى الله جل وعلا. ثم ذكر الله تعالى عنه يعني أعظم حق بعد حق الله، حق الوالدين، قال: وبرا بوالديه. وبرا بوالديه، يعني زكريا والده، وزوجة زكريا هي أخت يعني مريم، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، ولم يكن جبارا يعني على والديه يعاملهما بقسوة بجبروت، ولا على يعني قومه كما رزقه الله الحنان والرحمة، ولم يكن جبارا عصيا. وهذا يناسب وصفه هنا، لأن الله وصفه بالزكاة والتقوى، وضدها ماذا؟ العصيان. فناسب أن يقول: ولم يكن جبارا عصيا. قال: وأما عيسى عليه الصلاة والسلام، قال: ولم أكن جبارا شقيا، ولم أكن جبارا شقيا. قالوا: لأن من جاء بعده من نصارى ادعوا أنه ابن الله، فاستحقوا الوصف بالشقاء، يعني شقوا في هذه الدنيا، فناسب أن يتبرأ من حالهم. قال: ولم أكن جبارا شقيا، فهم الذين أشقوا أنفسهم. قال: ولم يكن جبارا عصيا، فجزاه الله تعالى على هذه الأوصاف الجميلة، يعني بالسلامة، يعني كما كان سليم القلب وينشر السلامة والرحمة والحنان بين الناس، فكذلك سلمه الله تعالى في أشد المواطن. قال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم ولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى ابن زكريا فخصه بالسلام عليه، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال ابن كثير أيضا عن الحسن، هذا بسند صحيح عن الحسن، هذه آثار استأنس بها، قال: إن يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام التقيا، فقال له عيسى: استغفر لي أنت خير مني، إنه أكبر منه، قال: استغفر لي أنت خير مني، فقال له يحيى: استغفر لي أنت خير مني، فقال له عيسى: أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك. فعرف والله أو فنعم فعرف والله فضلهما. لكن لا شك أن عيسى عليه الصلاة والسلام يعني أفضل، لأنه من أولي العزم من الرسل، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولكن هكذا يختص الله تعالى، يعني كل رسول بميزة وخاصية قد لا توجد في غيره. فهذه المواطن الثلاثة الإخوة مواطن يعني شديدة على الإنسان، فمن رزق السلام فيها فقد فاز بكل خير. يعني في حال الولادة كما قال ابن القيم رحمه الله، نقل أبياتا يقول: تأمل بكاء الطفل عند خروجه إلى هذه الدنيا إذا هو يولد، تجد تحته سرا عجيبا كأنه بكل الذي يلقاه منها مهدد، وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد. خرج إلى دار واسعة بعد أن كان في بطن أمه، لكن مع ذلك يبكي. طبعا كما جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان يعني يبتدره ويطعنه في خاصرته فيبكي المولود. فالشيطان يعادي الإنسان من أول لحظة في هذه الدنيا، أول ما ينزل من بطن أمه، إلا يعني ما كان من يعني عيسى عليه الصلاة والسلام ومريم، أن يعني امرأة عمران قالت: وإني أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم، فحفظ الله تعالى مريم وابنها من نغزة الشيطان عند الولادة. فأول ما يولد الإنسان لا شك أن يعني الولادة فيها مشاق، وربما يموت هذا المولود، فمن سلمه الله في هذا المكان أو في هذا الوقت فهو يعني فهذه نعمة عظيمة. ثم قال: ويوم يموت عند الموت، هذه كربة عظيمة شديدة، ينتقل الإنسان إلى عالم جديد تنقطع فيه أعماله ويجازى فيه بما عمل في الدنيا من خير أو شر، ويرى الملائكة ويرى يعني الأرواح الذين تقدموه من أهله، وإما أن يكون في نعيم أو في عذاب، والقبر وما يكون فيه من الفتنة، فهو عالم عظيم. ويوم يموت، ثم قال: ويوم يبعث حيا، وهذا يعني أعظم مما تقدم يوم القيامة. قال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نقف هنا ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وطبعا الإخوة هذه الصفات يعني للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستفيد منها المسلم. الله تعالى قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلما يوصف يحيى عليه الصلاة والسلام ب يعني الحنان والزكاة والتقوى وبر الوالدين، وأنه لم يكن جبارا عصيا، فيتخلق المسلم بهذه الأخلاق الجميلة، وخاصة تأمل أنه يعني يحيي الدين، فوصفه الله بهذه الصفات، فهذه الصفات تتأكد في شأن يعني طالب العلم والداعي إلى الله تعالى أن يكون عنده حنان بالناس ورحمة وطهارة وتقوى، وبر الوالدين هو أساس التوفيق والرضا، رضا الرب في رضا الوالدين. فهذه صفات عظيمة، يعني هي من الصفات الشريفة، فينبغي المسلم يتخلق بها. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. نعم، لأن المقصود هنا يعني إذا تجاوز الشيء عن حده وبلغ يعني النهاية في الأمر، فإما أن يكون هذا يعني من باب القوة والكبر، يعني إذا وصف بهذا ملك مثلا جبار عنيد أنه عتى، فمعنى العتو هنا بما يناسب السياق. فإذا وصف به الملك مثلا يكون معنى العتو هو إيش؟ يعني أنه بلغ الغاية في ماذا؟ في القوة والجبروت والتكبر، عتوا عتوا كبيرا. لكن يوصف به شيخ كبير مثلا، مثل يعني ما ذكرنا عن زكريا أنه وهن عظمه كذا، ف يعني يكون المقصود أنه بلغ أعلى مرتبة في ماذا؟ في يعني في هذه الصفة، في صفة الكبر، أنه بلغ يعني أعلى مرتبة في وصف الكبر حتى يعني وهن عظمه ويبس، فهكذا يكون معنى العتو. لا لا، ما يكون معنى، هو ممكن يكون من الأضداد بحيث من حيث يعني النتيجة، يعني المعنى الأول والمعنى الثاني، لكن نفس الكلمة لو تلاحظ فيها معنى بلوغ نهاية الأمر، فهو المعنى واحد مشترك يعني. لكن إذا وصف به هذا يكون بمعنى القوة، إذا وصف به هذا يكون بمعنى الضعف. نعم. أي نعم. أي نعم، يعني الله أعلم، هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت. أي نعم، إذا افترقت اجتمعت. ما كان البشر أن يؤتي الله الكتاب والحكمة والنبوة، فيكون يعني المقصود بالحكم إذا اجتمع مع النبوة يعني الحكم بين الناس، لأن النبي يعني في قومه يكون حاكما عليهم ويحكم بينهم بالعدل ويقيم فيهم شرع الله، فيكون هذا معنى. لكن إذا أفرد فالأصل أن يدخل فيه النبوة، كما يعني 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 يذكر في وصف الأنبياء، يعني يقتصر على الحكم يعني كما تقدم معنا. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.